بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده: أخبرنا المقرئ قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى فتيا بغير تثبت فإن إثمها على من أفتاه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، والمقرئ هو عبد الله بن يزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من طريق مسلم بن يسار، قال الدارقطني يعتبر به، مسلم بن يسار يعتبر به كما قال الدارقطني رحمه الله، ما عليه كبير توثيق، لكن يحسن حديثه، انظر التحرير وكذلك التهذيب. وأول الحديث: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هكذا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وألفاظ من هذا متواتر. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وساق جملة من الأحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإن من كذب علي فليلج النار، وحديث الزبير بن العوام، وحديث أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأبي هريرة أيضا، وفي آخره: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في آخر هذه الأحاديث شرح عليها للحافظ رحمه الله، وأبان طرق الحديث وأنه متواتر. قال: وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه، فأول من وقفت على كلامه في ذلك علي بن المديني، وتبعه يعقوب بن شيبة، فقال: روي هذا الحديث من 20 وجها من الصحابة، من الحجازيين وغيرهم، ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار، فقال من كل منهما إنه ورد من حديث 40 من الصحابة. وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، فزاد قليلا. قال أبو بكر الصيرفي في شارح رسالة رجال رسالة الشافعي: رواه 60 نفسا من الصحابة. وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلا، وقال أبو القاسم بن مندى: رواه أكثر من 80 نفسا. وقد خرجها بعض النيسابوريين فزادت قليلا. وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوزت 90، وبذلك جزم ابن دحية. وقال أبو موسى المديني: يرويه نحو 100 من الصحابة. وقد جمعها بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهما متعاصران، فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية 100 من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط موضوع، مع أن فيها ما هو من في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص. ونقل النووي أنه جاء عن 200 من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر. وهذا اللفظ رد على من يقول، قال الحافظ رحمه الله: قوله علي تكذب علي عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسب الكذب إلي، ولا مفهوم لكلمة علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، احتجوا بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ من كذب علي ليضل الناس، زيادة ليضل الناس لا تثبت، وقد اختلف في وصله وإرساله، رجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس، مصيره أنه يضل الناس، والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، فلا مفهوم لقوله تعالى ولا تأكل الربا ضعفا مضاعفة، أي أنه يجوز أن يأكل قليل، لا مفهوم له، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أنه يجوز أن يقتلوا أولادهم غير إملاق، فإن قتل إن قتل الأولاد مضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيما لا اختصاص فيما فيها لا لاختصاص الحكم. وأيضا هذا اللفظ الذي عندنا من كذب من قال علي ما لم أقل، من قال حتى لو يكن يعني، فإن هذا يدل على الرد على هذه الفرقة الضالة الكرامية الذين قالوا كذب علي القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل كله ضلال سواء كان له أو عليه فيما يزعمون. هذه ترجمة مسلم بن يسار أبو عثمان إفريقي مولى الأنصار، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس قال يحيى بن عثمان بن صالح توفي مسلم إفريقيا، قال الدارقطني يعتبر به، وقال الحافظ في التقريب مقبول، الظاهر أنه يعتبر به، وأن حديثه هذا مقبول، وكذا أيضا هو في المتابعات هذا الحديث، هذه الفقرة من الحديث متواترة، وعندنا في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين هذا الحديث مذكور عن عدد من الصحابة، وتقدم شرحه أيضا، صدوق حسن الحديث ثقه العجلي وقال من جليته لا يبلغ حديثه درجة صحة وهو في نفسه صدوق، يعني قول الدارقطني هو أحسن ما جاء فيه. قال النووي رحمه الله أما متن الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة، وقيل إنه متواتر، ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 40، وذكر نحو ما سبق من كلام نقله الحافظ. وأما لفظ متنه فليتبوأ مقعده من النار، معناه فلينزل، تبوأ يتخذ وينزل مقعده، وقيل فليتخذ منزله من النار، قال الخطابي وأصله من مباءة الإبل وعطانها، قيل إنه دعاه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وكذا فليلج النار خبر يقصد به الإنشاء، وقيل هو خبر بلفظ الأمر ومعناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه، ويدل عليه الرواية الأخرى يلج النار، وجاء في رواية بني له برواية بني له في النار، بني له بيت في النار أحمد. واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد، أحداها تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو، الثانية تعظيم تحريم الكذب عليه فإنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف، بعضهم قال يكفر. وأما الحديث الذي تعلق به أي الكرامية جواز الكذب له في الترغيب الذي تعلق أجاب عنه العلماء بأجوبة أحسنها وأخسرها، أن قوله ليضل الناس زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالها وأنها لا تعرف صحيحة بحال. الثاني جواب أبي جعفر الطحاوي أنها لو صحت لكانت للتأكيد. الثالث أن اللام ليضل الناس لا لام ليست لام التعليل. الرابع: تحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حاله حال روايته فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر إن كان صحيحا حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله كذا وكذا أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول روي، يعني بصيغة التمريض التي تقتضي تضعيفه عند جماعة. وينبغي، قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث اشتبه عليه لفظه لفظة قرأها على الشك أن يقول عقبه أو كما قال، حتى لا يكذب على رسول الله أنه قال هذا اللفظ. حصل هذا مختصر الكلام على هذه الفقرة، وقد تقدم شرحها، فإنه قد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. والفقرة التي تليه: ومن استشاره أخوه مسلم فأشار عليه بغير رشد قد خانه. هذا يدل عليه أن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، فإذا أشار بغير رشد متعمدا ذلك فهو خائن، خائن، لكون المستشار مؤتمن. وعلى هذا يجب على المشير أن لا يشير إلا بما يتحقق أنه صواب أو أرجح ظنه أنه صواب، أنه صواب بدليله، وإلا فليسكت. وما أقرب هذا اللفظ من ما دلت عليه أدلة الفتوى بغير علم، وهو إن كانت الفتوى أشد لكن هذا قريب من ذلك، فإنه يضل المستشير. قد يكون المستشير ينتظر المشورة ويقدم على ذلك العمل لمن يظن به أن مشورته صحيحة، فالواجب التحري، أو يقول الله أعلم، أو يحيل الإنسان إلى من استشيره ممن يرى أنه قد يشير عليه برشد، أو يحيله إلى أن يقول أنا لا عندي، ما عندي في هذا رأي، ولا اذهب استخير الله وانظر ما يصلح لك، ولا يجيبه إلا بما يتحقق أنه رشد حتى يخرج من الخيانة، والخيانة كبيرة من كبائر الذنوب. فالذي يشير على أخيه المسلم بمشورة وهو غير متحقق فيها أو يتعمد إضلاله فيها، إما يتعمد أو لا يتبين فيها، فإنه مرتكب كبيرة. ولهذا أتى بعد ذلك بقوله: ومن أفتى فتيا أو أفتي فتيا بغير تثبت فإن إثمها على من أفتاه. وهذه أهل العلم يقولون يكون إثمه على من أفتاه إذا تحرى وتبين وسأل من يصلح سؤاله من أهل العلم، فوافق أن ذلك أفتاه بغير صواب مع اجتهاده وبذل وسعه فإنه آثم، المفتي آثم، والمستفتي غير آثم لاجتهاده وبذل وسعه. أما إذا سأل المستفتي إنسانا ليس أهلا للفتوى فأفتاه ذلك الجاهل أو ذلك المبتدع الضال، عنده علم إلا أنه ضال، أفتاه بفتوى فأخذ بها فهو ضال، وهو ضال. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون ما كانوا يعملون. صنفين: اتبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا عن خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان إنساني خذولا. فهو ضال. الذي يسأل الضال أو يسأل الجاهل فيضله ما يقال إن إثمه على ما يهتم، ذاك آثم، المفتي آثم والمستفتي آثم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم والهدى. فهذا هو مدرك هذا الحديث ومعناه، إثمه على من أفتاه. إذا سأل راشدا، انظر إلى ذلك الذي سأل عابد، هل له من توبة؟ قال لا توبة له، قتله، كمل به 100، ما استفاد منه شيء، لا استفاد المستفتي ولا استفاد المفتي. وحين وفق لسؤال عالم يعرف الأدلة دله على أن له توبة، وأنه أيضا لتمكين التوبة منه وثبوتها للخير وعدم الرجوع إلى ما هو فيه زائل ويجانب جلساء السوء الذين سببوا له ذلك القلق، يقتل، صار يقتل منهم جلساء السوء في بلد السوء، قال اذهب إلى، خرج من أرضك هذه فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فبها أناس يعبدون الله، عبد الله معه، فوفق لذلك ودخل الجنة بسبب هذه الفتوى، مات في الطريق ودخل الجنة، هذا هم ملائكة الرحمة. على كل هذا الحديث مما يوجب على المفتي والمستفتي التحري في الحق. المفتي لا يفتي إلا من حيث يعلم أنه حق وصواب ودليله كذا، والمستفتي لا يستفتي إلا من يرى أنه يصلح أن يفتيه من حيث دينه وعلمه. ولما أخل المسلمون بهذا الجانب مفتين ومستفتين حصل الضلال البعيد. فمن المستفتين من يستفتي لك مثلا إنسانا ضالا أو جاهلا، استفتي جاهل، وهذا من عدم التوفيق، هذا من الخذيلة، أن يستفتى الضال المبتدع أو يستفتى الجاهل، والعلم موجود، يدل على عدم البصيرة لقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فمن اتقى الله جعل له مخرجا من جميع المضايق ومنها الجهل. والذين تركوا علماء الصحابة وذهبوا يغترون لك بأولئك الحماسيين من الخوارج، كانوا نكبة على الأمة، يسألون الخوارج ويفتيه الخارج على أن هذا وهذا ويأتي بشبهات ويضل، وصار الخوارج نكبة على الأمة هم من تبعهم. هذا الحديث يدل على فضل العلم وأهله ولزوم غرزهم. هذا الحديث يدل على فضيلة الفتية بتحري وصواب كل شيء. ونعوذ بالله من القول بلا علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد قرن الله القول عليه بغير علم بالشرك به، لأن كلا مؤداه إلى عدم عبادة الله وعبادة غيره، سواء الشرك بالله أو القول بلا علم، كله مؤداه إلى إبعاد الناس عن دين الله. فلا يتشبثن متشبث بتلك المقولة قلد عالم تحشر سالم، ما هو صحيح. تحرى لدينك تبعث سالم، قلد عالم تبعث سالم، تحرى لدينك واسأل أهل الذكر وما كان من ذلك. أما التقليد للجهل، يقول أنا سألت قد أفتاني القاضي ولا فلان وخلى العثم فوق كاهله، ولا والله فوق كاهلك وفوق كاهله فوقكم جميعا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ونزل الذين يضلونهم بغير علم لا ساء ما يجرون من ما قال كلها. فالسائل وزره وللمجيب وزره،